بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ مصطفى.
نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام البخاري رحمه الله، قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب العلم. قال رحمه الله: باب فضل العلم. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال رحمه الله: قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء، وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال الشارح رحمه الله: كتاب العلم. قوله وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين، يرفع الله الآية هو بالرفع، وهو المضبوط في الأصول كما ذكره الشيخ ابن حجر، والتقدير وفيه أي في بيان الفضل قول الله، أو يدل عليه قول الله والقرين.
أي في بيان الفضل قول الله، أو يدل عليه قول الله.
في بيان فضل بدون أل؟
لا، في بيان الفضل.
نعم، صلى الله عليه. أي في بيان الفضل قول الله، أو يدل عليه قول الله، والقرينة على المحذوف ظهور. نعم، والقرينة على المحذوف ظهور أن الآية من أدلة الفضل، والدليل يدل على المدلول ويكون في بيانه. فبطل قول من قال: لا يصح الرفع لا على الفاعلية وهو ظاهر، ولا على الابتداء لعدم الخبر، وتقدير الخبر يحتاج إلى قرينة ولا قرينة فتأمل. وقوله: يرفع الله بكسر العين جواب الأمر السابق، والخطاب للمؤمنين مطلقا. فمن في قوله منكم للبيان، كما قالوا في قوله تعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، لا للتبعيض. ومحل الاستدلال هو عطف والذين أوتوا العلم. في محل رفع الدرجات على الذين آمنوا عطف الأخص على الأعم، ومثله يفيد زيادة فضيلة الأخص.
ومحل الاستدلال هو عطف والذين أوتوا العلم، في محل رفع الدرجات على الذين آمنوا عطف الأخص على الأعم.
نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومحل الاستدلال هو عطف والذين أوتوا العلم، في محل رفع الدرجات على الذين آمنوا عطف الأخص على الأعم، ومثله يفيد زيادة فضيلة الأخص وكثرة الاهتمام بشأنه، والله تعالى أعلم. والمعنى: إذا قيل لكم: أيها المؤمنون انشزوا، أي قوموا عن المجلس فانشزوا، أي قوموا عنه، يرفع الله درجاتكم أيها المؤمنون، سيما درجات علمائكم. وتمام التحقيق يقتضي بسطا ليس هذا موضعه. نعم. قال رحمه الله: باب من رفع صوته بالعلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. قال رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. قال رحمه الله: وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. قال الشارح رحمه الله قوله باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا أي هل لهذا القول ونحوه أصل بأن ورد في كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه أم لا. وقيل مراده هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا. وأنت خبير بأن ما ذكره في الباب لا يدل على ذلك إلا بتكلف ولعله لا يتم. وعلى ما ذكرنا فذكر قول ابن عيينة استطراضي والله تعالى أعلم. قال رحمه الله باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم حدثوني ما هي. قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. قال رحمه الله باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما. قال الإمام البخاري رحمه الله القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات قال نعم. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد قال رحمه الله وأخبرنا محمد بن يوسف الفرابري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال نعم
لا بأس يعني قال حدثنا يسبقون أحيانا راوي النسخة نعم. ويكون الكلام لمن قبله في السند. فهو هنا بدأ بمحمد بن يوسف الفرابري تلميذ البخاري قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري نعم
نعم صلى الله عليه. قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله. ثم قال لهم أيكم محمد والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال سل عما بدأ لك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا. من فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال الشارح رحمه الله: قوله أسألك بربك ورب من قبلك إلى آخره، قال ذلك لزيادة التوثيق والتثبيت، كما يؤتى بالتأكيد لذلك، ويقع ذلك في أمر يهتم بشأنه، ولم يقل ذلك لإثبات النبوة بالحلف، فإن الحلف لا يكفي في ثبوتها، ومعجزاته صلى الله عليه وسلم كانت مشهورة معلومة، وهي ثابتة بتلك المعجزات، والأقرب أن الرجل كان مؤمنا بها. وقوله آمنت إخبار، ويحتمل أنه آمن حينئذ، وقوله آمنت إنشاء وعلى الأول، فالاستفهام في قوله الله بالمد، كما في قوله تعالى الله أذن لكم، لزيادة التحقيق والتثبيت لا على حقيقته، لأن حقيقته تقتضي الجهل بالمستفهم عنه. والوجه لمن يقول إن آمنت كان إنشاء، نعم، والوجه لمن يقول إن آمنت كان إنشاء، أي يستدل بحقيقة الاستفهام، إذ الأصل هو الإبقاء على حقيقته، وحقيقته تقتضي أن الرجل كان وقت الاستفهام غير عالم بالنبوة، فافهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. قال: فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال السندي رحمه الله: قوله باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ضمير به لمن قعد لا لحيث، إذ لم يعهد رجوع الضمير إلى الظرف في الجملة المضاف إليها، أي حيث يتم المجلس بذلك القاعد، أي يقعد في آخره ومنتهاه، إذ المجلس يتم وينتهي بمن قعد في آخره. ويمكن جعل الباء للتعدية، أي يقعد حيث يبلغه المجلس ويقتضي المجلس جلوسه فيه. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: ليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قال رحمه الله: قوله إذ أقبل إلى آخره، قيل كلمة إذ في أمثاله للمفاجأة، ومجيئها للمفاجأة في جواب بينما كثير، وقيل زائدة، والوجهان ذكرهما في القاموس. قلت: والزيادة أقربها هنا، إذ إقبال نفر إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليس مما يعد من الأمور الغريبة حتى يحسن إدخال إذ الفجائية عليه أو إذ الفجائية عليه، نعم، والله تعالى أعلم. قوله فأوى إلى الله
الفجائية،
نعم، أحسن الله إليك، نعم، حتى يحسن إدخال إذ الفجائية عليه، والله تعالى أعلم. قوله فأوى إلى الله، أي قصد قربه والتوجه إليه بالإقبال على مجلس العلم بلا إدبار. قوله فاستحيا، أي بالإقبال على المجلس بعد أن أدبر كما ورد، وقيل بترك المزاحمة. قوله باب العلم قبل القول والعمل. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وما يعقلها إلا العالمون. وقال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال الشارح رحمه الله: قوله باب العلم قبل القول والعمل، الظاهر أن مراده بيان تقدم العلم على القول والعمل شرفا ورتبة لا زمانا، فدلالة ما ذكره في الباب على التقدم الزماني غير ظاهرة، وإنما يدل على المعنى الأول، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة. باب وسيدنا على الإضافة،
يعني هذا القول الأخير يمكن الاستدلال الإمام البخاري بقول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين، على اعتبار أن ترتيب الكلام وإن لم يكن من قبيل الواو، لأن الواو لا تقتضي الترتيب إنما لمطلق الجمع، لكن ورود الكلام أولا فثانيا فثالثا ولو بالواو في كلام من يعتني بالكلام له إيه؟ له دلالته، فوروده في كتاب الله على هذا الترتيب يفيد هذا، يفيد هذا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور.
حياكم الله شيخنا. وأيضا الدلالة أيضا أن العلم قبل القول والعمل، كأنه أيضا يشار أيضا إلى الرتبة الزمنية وليس للشرف فقط كما أشار رحمه الله تعالى.
من أين نستفيدها ثانية؟
يعني
هذا هو اعتراضه، يعني أن الآية ليس فيها ما يدل على الترتيب الزمني، فكانه يقول إن الوارد في الآية الواو، والواو ليست فاء التعقيب وليست ثم التراخي، فهي الواو التي تفيد مطلق الجمع. أنا بقول إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ذكر أشياء فبدأ بواحد وجاء بالآخر والثالث، فمعناه أن الذي بدأ به له رتبته، ولذلك نجد كثيرا في كلام الفصحاء ومنهم الصحابة رضوان الله عليهم لما يذكروا أسماء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون في الأول فبدأ به.
طيب،
كما في حديث خديجة، كما في حديث عبد الله بن مسعود.
الواو ليست دائما لمطلق الجمع شيخنا، يعني ممكن تأتي أيضا للترتيب كما هو معروف أنها أيضا
من ماشي. هو ينازع في هذا الموضع هل هي لمطلق الجمع ولا لترتيب.
الأمر الثاني في الآية القرآنية أن القول بلا إله إلا الله والاستغفار لله سبحانه وتعالى على مناط القول والعمل هو مترتب في حصوله وفي تحقيقه وأثره على العلم. أنا لا يعني لا أرى انفكاكا، بالعكس أرى أن الناطق بها عالما بها والمستغفر بها عالم بها، وما يترتب عليها وما هو في دائرتها أولى من أن يكون فقط المسألة شرفية. هل هذا يؤخذ منه أيضا؟ فأعلم أنه لا إله إلا الله، فمن يقولها بالعلم ومن يستغفر بالعلم ليس كمن يقول بدونها، بدون أن يكون العلم حاضرا فيها ولا متحققا يعني لفهمها. فأرى أنه لا، يعني هذه استنتاج البخاري في قوله أو تبويبه في قوله فاعلم أنه لا إله إلا، قصدي القول قبل العلم قبل القول والعمل، هو أيضا مع الرتبة الزمنية الشرف كمان، يعني الشرف والرتبة الزمنية، بحيث أن الناطق بها عالما والمستغفر لله عالما قولا وفعلا غير الذي يقولها بدون علم أو بدون أو يفعل بدون علم. الله أعلم.
نعم، جزاكم الله خير.
سلكم.
نعم، أحسن الله إليكم. عذرا شيخنا، في فوت هنقضي إن شاء الله، اللي هو قول السندي رحمه الله، شرح باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا.
نعم.
نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا أو أنبأنا، أي هل لهذا القول ونحوه أصل بأن ورد في كلامه صلى الله عليه وسلم وكلام أصحابه أم لا؟ وقيل مراده: هل هذه الألفاظ بمعنى واحد أم لا؟ وأنت خبير بأن ما ذكره في الباب لا يدل على ذلك إلا بتكلف، ولعله لا يتم على ما ذكرنا، فذكر قول ابن عيينة استطراضي، والله تعالى أعلم. قوله: واحتج
لماذا
مالك
هو قول
بالسقط.
قد قرأنا؟
نعم صحيح، قرأنا هذا بعد، هو الذي فاتنا تقريبا، قوله: واحتج مالك. نعم، ما
نعم
قرأنا
نحن
هذا.
نقرأ من هنا.
نعم، أحسن الله عليك. عذرا يا سيدنا، يعني ما نمت جيدا، عذرا. نعم، قوله: واحتج مالك بالسقط يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان، ظاهره أن المقر يقرأ الصك على الشهود فيسوغ لهم الشهادة بذلك، ولا يناسب المقصود، فإنه من باب قراءة الأصل على الفرع ولا كلام فيه، وإنما الكلام في قراءة الفرع على الأصل. فالوجه أن يقال المراد يقرأ رجل من الشهود أو غيرهم على قوم فيهم المقر، فيقول المقر نعم، فيقول بعض القوم وكذا القارئ مثلا: أشهدنا فلان المقر، الذي هو من جملة القوم المقروء عليهم، فصار المقر مقروءا عليه وصحت الشهادة عليه بذلك. فإذا صحت الشهادة عليه بذلك صحت الرواية عنه بذلك بالأولى، أو المعنى يقرأ عند القوم على، نعم، أو المعنى يقرأ عند القوم على، يقرأ عند القوم على رجل فيقول القوم أشهدنا فلان المقروء عليه، ومآل المعنى واحد، وإنما الفرق بتقدير الكلام وعلى الوجهين. فهذا دليل على صحة الرواية بالقراءة على الشيخ لمن يقرأ ولمن حضر معه، وهو المطلوب في الترجمة، لا خصوص صحة الرواية للقارئ فقط، بل هو ومن حضر معه عند القراءة على الشيخ سواء، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا.
يعني ما فات كنا تركنا صحيح، واحتج
نعم.
مالك بالصدق. طيب، ما نقرأ
نعم.
اللي بعدها، قوله: أسألك بربك، وقوله: باب
نعم.
من قعد حيث ينتهي به المجلس.
قرأنا هذا سيدنا كله،
لنقرأه على الترتيب.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أول. أيوة نعم، قرأنا.
قرأنا شفنا حتى
نعم.
باب ما كان
طيب
النبي صلى
نعم.
الله عليه وسلم يتقول.
وهذا الذي كان
نعم.
فاتنا فقط. ماشي.
نعم، عذرا، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال السندي رحمه الله: قوله يتخولهم بالموعظة أي يصلحهم ويراعي الأوقات في تذكيرهم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم، وإني أتخولكم بالموعظة، وإني أتخولكم نعم أحسن الله إليكم. قال: وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. قال البخاري رحمه الله: باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الشارح رحمه الله: قوله من يرد الله به خيرا إلى آخره، قيل إن لم نقل بعموم نعم
إن لم نقل بعموم من
نعم نعم صلى الله
عليه بعموم من
قال رحمه الله: قيل إن لم نقل بعموم من، فالأمر واضح إذ هو في قوة بعض من يريد به الخير. وإن قلنا بعمومها يصير المعنى كل من يراد به الخير، وهو مشكل بمن مات قبل البلوغ مؤمنا ونحوه، فإنه قد أريد به الخير وليس بفقيه، ويجاب بأنه عام مخصوص كما هو أكثر العمومات، أو المراد من يرد الله به خيرا خاصا على حذف الصفة انتهى. قال رحمه الله: قلت: الوجه حمل الخير على العظيم على أن التنكير للتعظيم، فلا إشكال على أنه يمكن حمل الخير على الإطلاق، واعتبار تنزيل غير الفقه في الدين منزلة العدم بالنسبة إلى الفقه في الدين، فيكون الكلام مبنيا على المبالغة، كأن من لم يعط الفقه في الدين ما أريد به الخير، وما ذكر من الوجوه لا يناسب المقصود، ويمكن حمل من على المكلفين، لأن كلام الشارع غالبا يتعلق ببيان أحوالهم، فلا يرد من مات قبل البلوغ أو أسلم ومات قبل مجيء وقت الصلاة مثلا، أي قبل تقرير التكليف، والله تعالى أعلم.
قبل تقرير التكليف.
نعم أحسن الله إليكم. أي قبل تقرير التكليف، والله تعالى أعلم. قوله: وإنما أنا قاسم، أي اختلافهم في الفقه ليس بأمر من جهتي بل بأمر من جهة الله تعالى، فهذا كالاعتذار. وقوله: ولن تزال إلى آخره، ظاهر الحديث يفيد أن المراد قيامهم على العلم والعمل به لا الجهاد فقط.
قيامهم.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ظاهر الحديث يفيد أن المراد قيامهم على العلم والعمل به لا الجهاد فقط، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب الفهم في العلم. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة، فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، فقال: إن من الشجر شجرة مثلها أو مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال الشارح رحمه الله: قوله باب الفهم في العلم، أي بيان أنه مختلف، حتى إن ابن عمر مع
صلى الله عليه وسلم مختلف. نعم
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أي بيان أنه مختلف، حتى إن ابن عمر مع صغر سنه فهم ما خفي على الكبار، وليس المراد بيان فضل الفهم، إذ لا دلالة للحديث عليه، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أبو عبد الله هنا سيدنا الإمام البخاري صحيح؟ نعم نعم صلى الله عليه وسلم.
وهذا من المعروف في كتب التراث.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن غريز الزهري.
غرير
هكذا؟ غرير نعم. قال حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي. فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه.
وما
قال الشارح رحمه
هكذا
أنسانيه. نعم نعم وما أنسانيه تقريبا أنسانيه هذه الإمام حفص هو الذي
في قراءة بوما أنسانيه.
نعم ده قراءة الجمهور يا سيدي.
تمام تمام نعم
نعم نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله: قوله باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، كأنه أراد بقوله في البحر أي في ناحية البحر وطرفه، لا أنه ركب البحر، إذ المشهور أنه خرج في البئر ثم رأيت الشيخ ابن حجر كتب هذا. نعم
إذ المشهور أنه خرج في البر.
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: إذ المشهور أنه خرج في البر ثم رأيت الشيخ ابن حجر كتب هذا الوجه على طريق الاحتمال مع احتمالات أخرى من جملتها أن إلى في قوله إلى الخضر بمعنى مع. قوله: وكان يتبع أثر الحوت في البحر، كأن المراد فكان يريد وينتظر أن يفقد الحوت.
ورد نص الحديث ما يفيد أنهما نزل البحر.
نعم هذه الرواية
على قصة العصفور.
أي نعم نعم في رواية أخرى. نعم
أحسن الله. والسفينة مذكورة في القرآن.
نعم.
لا وهو لما تتبع أيضا الحوت دخل البحر.
لما تتبع الحوت، الحوت دخل البحر لكن نعم. دخله وموسى.
نعم نعم دخل منه تتبع أثره، وقيل في بعض الشروح أنه أحدث فجوة في البحر فدخل منها
فمشى عليها موسى وفتاة.
نعم نعم
نعم فعلى ظاهره يمشي. نعم
نعم أحسن الله عليكم. قال: ثم رأيت الشيخ ابن حجر
يعني يتكلم عن الطريق إلى موسى إلى الخضر ربما يعني. نعم.
هو فاتخذ سبيله في البحر صربا.
وأظن فيه رواية فيها إني موسى وفتاه مضيا حتى وجده في جزيرة في وسط البحر.
نعم هم اتبعوا الحوت إلى في بعض أيوة. الروايات أن الحوت أحدث فجوة في البحر ولج منها موسى وفتاه.
نعم.
فانتهى إلى جزيرة أو إلى صخرة كان عليها الخضر.
نعم. نعم
الله
نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم رأيت الشيخ ابن حجر كتب هذا الوجه على طريق الاحتمال مع احتمالات أخرى، من جملتها أن إلى في قوله إلى الخضر بمعنى مع، قوله وكان يتبع أثر الحوت في البحر، كأن المراد فكان يريد أن ينتظر أن يفقد الحوت فيتبع أثره، إذ الظاهر أنه ما اتبع الأثر إلا بعدما رجع إلى الصخرة لا أول الأمر. ويمكن أن يكون معنى قوله فكان أي حال رجوعه يتبع، ويكون قوله فقال لموسى فتاه معطوفا على قيل له لا على فكان يتبع، والفاء للدلالة على أن فتى موسى قال لموسى ذلك القول بعد الخروج بقليل، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. قال رحمه الله: باب متى يصح سماع الصغير. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهست الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسلم قال حدثني محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. قال الشارح رحمه الله: قوله باب متى يصح سماع الصغير أريد بالسماع مطلق التحمل، ويؤخذ من مجموع حديث الباب أن سن صحة السماع والتحمل مطلق سن التعقل، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله:
لكن هذا التعليق الذي أورده الإمام السندي رحمه الله تعالى مخالف لما استفاده العلماء من مذهب البخاري في السماع. فالبخاري عرف عنه أنه يرى السماع في 5 سنوات وليس سن التعقل، هذا سن التعقل رأي الجمهور. إنما استدلوا على إحدى الآراء أو أحد الآراء التي وردت في متى يصح سماع الصغير، وكان رأي الإمام البخاري أنه إذا بلغ 5 سنوات على هذا الحديث. فكونه حمل كلام الإمام البخاري على التعقل فقد نقله من رأي البخاري أو مذهبه إلى رأي الجمهور هو التمييز والتعقل، فهذا ملمح يجب الفرق بينهما.
يعني هو الآن البخاري لما ذكر الترجمة وأورد تحتها الحديثين، فلماذا نقصر استدلاله على حديث منهما ونقول إنه مذهب ولا نجمع بين الحديثين ونقول إنهما يعبران عن مذهبه؟
هو نص علماء الحديث في المصطلح بهذا، ننقل الآن مدارس العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة. قال في سماع الصغير فأوردوا 3 مذاهب 3 مدارس. المدرسة الأولى مدرسة البخاري، ونصوا على أن هذا رأي البخاري ربما من مجموع كتبه وتعليقاته أنه يرى أنه سن السماع في 5 سنوات.
والرأي الثاني رأي آخر، لكن أنا أتكلم عن هنا ووضعت
نعم هو
حديثين.
نعم لأنه أورد حديث
أخذ من مجموع الحديثين، قال يؤخذ من مجموع الحديثين كذا، فهو يقول يؤخذ ولا يقول إن هذا يعني مذهب البخاري وكذا، ربما يستفاد هذا من موضع آخر أو من نقل عن البخاري.
أي نعم، لكن هو هذا الذي أردت أنه هو أخذ أن ربما يقصد أن للبخاري في المسألة ليس رأيا واحدا، ليس قولا واحدا، ربما يكون له القولان، قول يسند فيه إلى السن وقول يسند فيه إلى التمييز. بإيراد الحديثين
وإني السندي هنا خالف مذهب البخاري، يبقى معناه أننا سنحتاج إلى الجواب عن حديث ابن عباس.
نعم، هو بالعكس هو رأى ملمح آخر، ملمح أن البخاري قد يكون له الرأي أيضا مع من قالوا بالتمييز والتعقل.
نعم.
لكن إذا أفرد السن فقط فهو رأي البخاري، هذا الذي أردنا، لأنه استدل بحديث محمود بن الربيع تحت هذا الباب، والله أعلم. جزاكم الله خير.
شيخ مصطفى يكمل شيخ محمد.
في الحديث يقول، حاضر الشيخ أحسن الله عليك،
الحديث
يقول عقلت مجة، يعني في الحديث عقلت مجة، قد يكون عنده 5 سنوات وغير مميز. يصح على مذهب الإمام البخاري؟
الإمام البخاري يرى
المسألة، يعني يقول إذا قلنا إنه كان وقتها عنده 5 سنوات وعقل، فيه من عنده 5 سنوات ولا يعقل؟
نعم، هذا رأي الجمهور، رأي التمييز ألا ارتباط بالسن، الارتباط بالتعقل والحضور، يعني التمييز، متى عقل السؤال ومتى وأجاب الجواب، متى فهم، متى إلى غير ذلك من الأمور التي يعرف بها تمييزا. فليس هناك في هذا سن، فقد يكون عنده 5 سنوات أو ولا، وقد يكون عنده 10 ولا يصح له السماع، وقد يكون أقل من 5 سنوات بدليل التنبه ويستطيع أن يعقل. لكن هو كأنه هذا المذهب أخذ عند التنازع، عند التنازع مثلا، أو عند أو الأغلب، عند الأغلب، لأن الحالات النادرة لا يقاس عليه أيضا يعني. والله أعلم. وكلام ابن عباس عن نفسه وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، دليل أنه تجاوز ال5 سنوات بكثير. جزاكم الله خير.
ومن ذلك قولهم يعني أخبرنا حضورا، أنه يعني لم يكن، كان صغيرا. في السند نجد أخبرنا وبعد ذلك يقول حضورا. جزاكم الله خيرا. عذرنا سيدنا، يعني نسأل الله أن يغفر لنا، فاتني باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، لو الشيخ محمد يقضي قبل أن
الشيخ مصطفى مشغول.
عذرنا شيخ.
نعم
عذرنا سيدنا.
تفضل شيخ محمد.
أحسن الله لكم شيخ. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يذكر في المناولة.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال فدع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنه لا يقرأ،
أراد أن يكتب
كتابا أو قال أو قال أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياضه في يده. فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس رضي الله عنه وأرضاه. الإمام لم يعلق على هذا الباب.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه في حديث واحد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أي هي محل الانتفاع، وهذا القيد متروك هاهنا اعتمادا على فهمه من التفصيل، وبقرينة ذكر ضده في مقابل هذا القسم.
نعم، وقسم ثلاثة أقسام.
وهو قوله: وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان إلى آخره، لأن قوله وأصاب منها طائفة أخرى معطوف على جملة أصاب أرضا، وهذا ظاهر. وعلى هذا فضمير منها في وأصاب منها لمطلق الأرض المفهوم من الكلام، لا للأرض المذكورة أولا في قوله أصاب أرضا. فصار الحاصل أنه قسم الأرض بالنسبة إلى المطر إلى قسمين لا إلى ثلاثة كما توهمه كثير من الفضلاء، فظهر انطباق المثل بالممثل له واندفع إيراد أن المذكور في المثل ثلاثة أقسام، وفي الممثل له قسمان كما لا يخفى، إلا أنه قسم القسم الأول من الأرض الذي هو محل الانتفاع، المفروض بتكلم الذي دي عائد على القسم يعني ولا؟
نعم، إلا أنه قسم القسم الأول من الأرض الذي هو محل
الانتفاع
أيضا
الذي هو محل الانتفاع أيضا إلى قسمين. نعم، أحسن الله عليكم. قسم ينتفع بنتائج مائه النازل فيه وثمراته لا بعين ذلك الماء، وقسم ينتفع بعين مائه تنبيها على أن الذي ينتفع بعلمه الواصل إليه قسمان. نعم، تنبيها على أن الذي ينتفع بعلمه الواصل إليه قسمان من الناس. الواصل إليه قسمان من الناس، قسم ينتفع بثمرات علمه ونتائجه كأهل الاجتهاد والاستخراج والاستنباط، وقسم ينتفع بعين علمه ذلك كأهل الحفظ والرواية. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم شبه ما أعطاه الله من أنواع العلوم بالوحي الجلي أو الخفي بالماء النازل من السماء في التطهير وكمال التنظيف والنزول من العلو إلى السفل، ثم قسم الأرض بالنظر إلى ذلك الماء قسمين، قسما هو إلى ذلك الماء قسمين، قسما هو محل الانتفاع وقسما لا انتفاع فيه. وكذا قسم الناس بالنظر إلى العلم قسمين على هذا الوجه، إلا أنه قسم القسم الأول من الأرض إلى قسمين واكتفى به في قسمة القسم الأول من الناس إلى قسمين لوضوح الأمر. وعلى هذا فأصل المثل تام بلا تقدير في الكلام، والله تعالى أعلم. ثم قوله أصاب أرضا نعت الغيث، لأن اللام لتعريف الجنس ومدخوله كالنكرة فيوصف بالجملة كما في قوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا أو حال منه، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب رفع العلم وظهور الجهل. وقال ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله أن يرفع العلم أي بقبض أهله كما ورد، وقوله ويثبت الجهل أي ببقاء أهله أو بإيجادهم إذ من وجد بعد أهل العلم يبقى جاهلا لعدم العلم. ويمكن أن يكون إفناء أهل العلم هو إفناء الرجال وإبقاء أهل الجهل هو إبقاء النساء كما هو مؤدى الرواية الثانية، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل العلم. قال رحمه الله تعالى
الرواية الثانية أخبر أيضا عن وجود الرجال قال ويقل الرجال حتى نعم. يكون لخمسين امرأة القيم الواحد.
نعم
طبعا هو هذا فيه طعن صراحة أيضا في نسبة الجهل إلى إبقاء النساء ونسبة العلم إلى الرجال، يعني هذا لابد أن يؤخذ يقف معه
بحسب الغلبة والمعظم وهذا الواقع.
أي نعم، لكن إطلاقه ليس مسددا فيه،
هو أطلق أن الرجال يعني يفنون ويبقى النساء أهل الجهل، بالتالي فيها مجازفة.
أي نعم، فيها إطلاق على يعني يحتاج إلى تقييد بالكسرة
يعني وكل مثلا. يعني إذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله رأيتكن أكثر أهل النار وقال بكفركن تكفرن العشير، فهذا شاهد بقاء الجهل في القول والعمل.
لكن لا يسند أن يكون علة أهل الجهل بقاء النساء أو إبقاء النساء، لماذا؟ يعني قد يكون من بينهن العالمات وأصحاب العلم. يعني أقصد أن الكلمة قد تحمل على الأغلب. نعم لكن كأنه
الحديث قال ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، فيبقى في مقابل كل رجل جاهل يومئذ 50 من النساء جاهلة.
لا أرى مناسبة بين قضية العلم والكسرة والقلة بين الرجال والنساء، إنما قد يكون هذا
قال نفس الأمر، قال يرفع العلم ويثبت الجهل، وقال في نفس الحديث وتكثر النساء ويقل الرجال، نفس الحديث.
هي شرط من شرط الساعة، لكن ما علاقته بالعلم والجهل؟ هذا الذي أردت أن أقول.
ويقول ويظهر، يعني معناه يغلب.
يعني أنا ممكن على الغلبة كما تفضلتم شيخنا، لكن أن يكون المقصد أنه بهذا الإطلاق الذي أطلقه السندي، لا يعني في شيء من ال
السندي يشرح الحديث،
هو بس أطلق في العبارة شيخنا هذا الذي قصدت.
في الحديث يكون قيدا لكلامه،
إفناء أهل العلم هو إفناء الرجال، وإبقاء أهل الجهل هو إبقاء النساء.
أيوة، والحديث لما يقول فناء الرجال كلية وبقاء النساء وحدهن،
لكن لا يكون لا لا لن يبقوا وحدهن.
ولو اتسعت لها له المساحة تسع معه القول لكان قال هذا إن شاء الله. وهذا أمر واقع، وبين أيدينا كتب الرجال،
كتب هذا في الحديث، هذا في الحديث فقط، أما في العلم فهن لهن سبق كبير الآن.
لا، ليس كثير في الحديث من... فقط، عندنا كتب تراجم طبقات في التاريخ
كله. الواقع الواقع يا شيخنا مختلف زمانا، لا يقاس
في عصورنا. ليس شرطا يا شيخ. لو جعلنا النسبة جعلناها الكسرة والندرة، مش القلة بس
في النساء. الآن الحريصات على العلم هم كثير
من الرجال أضعاف أضعافهن بالمئة.
يعني وجهة النظر طبعا.
نعم.
بعد ما تخلصوا عندي بس نكتة في الباب السابق يا شيخنا إن شاء الله تعالى.
نعم.
اختموا بها، الله يبارك فيكم إن شاء الله.
حضر شكرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل العلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله باب فضل العلم، أي ماذا يفعل به؟ وحاصل ما يفيده الحديث أنه إذا فضل من العلم فضل عند الرجل يؤثر به بعض أصحابه. فضل تمام في السنة؟ ضبط فضل صحيح؟
فضل
اللي هي أنه إذا فضل من العلم
وصلح وفسد
فضل صحيح؟
نعم إن شاء الله صحيح. فضل
نعم أحسن الله عليكم. فإن قلت: هل لفضل العلم تحقق في هذا العالم حتى يستقيم ما ذكرت، وإلا فتحققه في عالم
فإن قلت: هل لفضل العلم تحقق في هذا العالم
في هذا العالم نعم أحسن الله عليكم. فإن قلت: هل لفضل العلم تحقق في هذا العالم
وماذا يقصد من هذا الكلام؟
فإن قلت: هل لفضل
تقصد يعني عالم المثال وعالم الرؤية؟
العالم عموما
العالم
على ما فهمت. هو يعني ذكر بعدها قلت يمكن ماشي. تحققه في الكتب
ماشي
هو فأقصد العالم يعني على ما أظن. أليس كذلك؟
نعم.
فإن قلت: هل لفضل العلم تحقق في هذا العالم حتى يستقيم ما ذكرت، وإلا فتحققه في عالم المثال والرؤية لا يفيد قلت يمكن تحققه في الكتب، فإن زادت الكتب عند رجل على قدر حاجته يؤثر به بعض أصحابه، والله تعالى أعلم. وكذا في الانتفاع بالشيخ، فإذا بلغ الرجل مبلغ الشيخ أو قضى حاجته منه يتركه حتى ينتفع به غيره، ولا يشغله عن انتفاع الغير به مثلا.
فيقصد والله أعلم يعني إن من في الواقع الذي يمتلئ علما حتى يفضل عنده فضل من العلم.
نعم، هو المقصود يعني المقصود من الحديث فضل العلم، الفضل أم يعني أم ذكر
هو
الزيادة
حمل
الفضل
المسألة على حمل
الفضل الزيادة.
المسألة على الفضل المذكور في الحديث بمعنى الزيادة، ثم
نعم
أعطيت فضلي عمرة.
نعم، قال هي في قول النبي صلى
يقول
الله عليه وسلم.
يعني هنا عالمان، عالم المثال وعالم عالم المثال وعالم الرؤية وعالم الإيه الواقع اليقظة،
العلم المتحقق قال في العلماء. نعم،
اليقظة. ففي اليقظة هل هذا موجود؟ خلاص احنا معنا الحديث بأنه في المثال والرؤية موجود، فهل كذلك في عالم الواقع موجود؟ فانتقل لمسألة أخرى وقال قد يفضل عند الإنسان الكتب.
نعم.
هو كذلك يشير يعني يذكر الشيء ثم يذكر الكلام عنه تساؤلا، والآن كما تفضلتم شيخنا يتحدث عن ما يفضل عنده من العلم إنما يؤثر به بعض أصحابه، يعني دائما يكون هناك، ليس كل ما يبث على العامة هو منتهى علم الشيخ، هناك بعض الفضل من العلم يؤثر به بعض الأصحاب أو الملازمين له. هل هذا الفضل الذي يذكره للمتابع إذا فضل من العلم فضل عند الرجل يؤثر به بعض أصحابه؟ هذه أول كلمة.
ما هو القصد هنا في الفضل؟
الفضل.
أين الشخص الذي نستطيع أن نقول إنه قد علم فامتلأ علما ثم فضل عنده فضلة يعطيها؟
أقول لك حاصل ما يفيده الحديث. مثلا هذا قد يؤخذ من مجموع ما أثر من الشيخ، ثم يأتي أحد فيزيد علما استأثر به من الشيخ، هو ثقة لم يكن عند بقية التلاميذ والطلاب، وهذا موجود في الحديث، مثلا كزيادة الثقة، مثلا كزيادة جزء في الحديث لم يلتفت إليها أو لم يعطيها أحد، لم يعطيها الشيخ لأحد إلا لطالب أو طالبين، كحديث عمر مثلا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلبثت مليا ثم قال أتدري من السائل يا عمر؟ فهذه مثلا فضلة من العلم استأثر بها عمر بن الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعطيها للبقية مثلا. أنت معي حضرتك؟ هل هذه الفضلة تفيد الناس أم لا تفيد الناس؟ هذا هو مناط الكلام عنده. تحققه في عالم المثال والرؤية لا يفيد، إلا أن يشار إلى تحققه في الكتب، أن يكتب هذا أو ينشره من أخذه من أصحابه ممن استأثروا بهذا العلم وزادوا. فهذا والله أعلم يعني هو يريد أن يشير إلى هذه القضية، أن حتى هذه موجودة وإن كانت قلة وندرة، لكن يعني يستفيد منها العالم والناس إذا وضعت وقيدت أو نشرت، والله أعلم.
قبل ما نغادر الحديث الماضي أيضا ولا زالت أتحمى، إحنا عندنا هذه الأحاديث هي كلام عن قدر الله الكوني، عن القدر الكوني، يعني عن وصف الحال وما يؤول إليه الأمر وما يكون في هذا الزمان واقعا ونحو هذا، فليس فيها العيب من هذه الجهة، بل هي حس وحظ للإنسان الذي يسمع هذا الكلام بأنه يدفع هذا القدر الكوني بالقدر الشرعي اللي فيه الأوامر في القرآن وفيه الأوامر في السنة بالتكليف، سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب والاستحباب لطلب العلم وإزالة الجهل. فيبقى أن الرجال والنساء متساوون في هذه المسألة، متساوون في مسألة وجوب وندب الأخذ بالعلم لدفع الجهل فكل وما يعني يقدر عليه وكل وما يحقق ذلك من نفسه ابتداء لنفسه وبعد هذا لدعوة غيره وتعليم غيره إذا كان عنده من العلم ما يستطيع به أن يعلم غيره أو يدعو غيره إلى تعلم هذا العلم.
نعم نعم.
الخبر عن هذا ليس خبرا شرعيا. ليس خبرا شرعيا، إنما هو خبر عن قدر كوني يكون.
وأيضا الآن انتبهت إلى أن عبارته على الاحتمال وليس على الإطلاق، ويمكن أن يكون، فهذا أيضا قيد في عبارته يعذر به طبعا، أنه هذا كلام على الاحتمال وليس على التيقن والإطلاق. جزاكم الله خير يا شيخنا.
لذلك إحنا عندنا في آيات القرآن وفي أحاديث السنة الخبر عن الشيء وعن فضل العمل به والترهيب من تركه والإخبار بثواب أهل من أهل العمل به وثواب أهل إهماله وهكذا، هذا كله فضل ومنة من الله تبارك وتعالى أنه أعطانا يعني الوقت للامتحان وعرفنا بأسئلة الامتحان وذكر لنا يعني العاقبة والمآب وضرب لنا المثل والقدوة في كل مجال من هذين المجالين من نجح ومن رسب وهكذا. لا يقال إن الشرع أراد منا كذا أراد بنا كذا، لا، لما يقال أراد منا كذا، كما كان جعفر الباقر يقول إن الله أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، انشغلنا بما أراد بنا عما أراد منا. لا يقف يعني يناقش في مسألة إيه خبر الشرع عن النساء وأنهن أكثر أهل النار، وخبر الشرع عن النساء وأنهن يعني يكثر فيهن الجهل. من يقف يناقش هذه المسألة من الناحية الكونية القدرية لا يصنع شيء، إنما المفروض أن ينطلق للأمر الشرعي يناقش ويقول إن الآن كأن هذا فيه تحميل وتكليف للنساء أن يجتهدن في مسألة طلب العلم كما هو بالضبط للرجال، فسوى بينهما في الناحية الشرعية وهذا هو المطلوب. أما الخبر عن الكون والقدر والواقع وما يحصل فيه هذا خبر عن أفعال أهل ذلك الزمان بعلم الله عز وجل الأزل.
جميل، وهذا أيضا كلامكم يشهد له كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وعظ النساء في خطبة العيد أو بعد العيد، فهو حثهم على العمل والإنفاق. نعم، من هذا المنطلق تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، لم يقل انتبهوا إلى الخبر ولكن اخرجوا من هذه الدائرة بهذا العمل. نعم، تأكيد لكلام فضيلتكم يعني.
الله
يحفظك. أحسن الله إليكم
شيخ.
قال الإمام السندي رحمه الله تعالى قوله إني لأرى الرية إلى آخره، قال بعض المشايخ يحتمل تقدير المضاف أي آثر الري وهو الطراوة المشاهدة على ظاهر الجسد
العظيم. إني لأرى الرية أي أثر الري. نعم.
أي أثر الري وهو الطراوة المشاهدة على ظاهر الجسد العطشاني بعدما يرتوي حتى ظهر أثره في الأظفار التي هي أصلب، فهو نهاية الري، والله تعالى أعلم.
الله.
نقول سيدنا
ما شاء الله. لم أكن أريده هذه
في لا في حديث اللي بعده 86
ده. لا الحديث اللي بعده. نعم.
نقف هنا والدكتور أحمد يدينا النقطة
النقطة في إرادة حديث حديث موسى وحديث ابن عباس وفي إيراد لماذا أورد رحمه الله تعالى الروايتين منفصلتين؟ باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، ثم أتبعه بباب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، باب متى يصح السماع الصغير، ثم عاد إلى حديث ابن عباس مرة ثانية، باب الخروج في طلب العلم. طبعا توجيه العلماء دائما في
كلام عن باب 16 وباب 19،
نعم
نفس الحديث.
فكان ممكن أن يعنون العنوان الثاني وراء الأول حتى يجمع بين الحديثين، لكن صنيع البخاري أرى والله أعلم أن في هذه النقطة فيه دقيقة، أن الإمام البخاري تكلم عن الباعث أولا عن العلم، هو المسائل التي يكثر الجدل حولها، فأورد الحديث الأول. تمام، يعني أن هذا الذي دفعهم إلى التعلم إلى السؤال، هذه المناقشات العلمية التي تدور بينها، وهذا باب من أبواب الباعث على العلم، أن ما يدور في المساءلات في المساجلات إلى غير ذلك. ثم انطلق إلى النوع الثاني، وهو أن هذه البواعث مع الدعاء ومع البداية الصغيرة تقتضي الهجرة في طلب العلم والخروج فيه، فكأنه رتب الأبواب على ترتب منازل العلم، أو إنجاز التعبير على ما يؤخذ من أوائل العلم إلى نهايته. فهذا ملمح يعني أراه مهم جدا في تبويب الإمام البخاري، وعدم يعني وأن الأبواب ليس فقط أبوابا توضع هكذا، إنما لها دلالة سياقية قد ينظر فيها من خلال الكتاب الواحد وباب الواحد. يعني ترتيب
يعني
الأبواب له،
البخاري لما وضع العنوان للكتاب كتاب العلم قسم الأبواب في قسمة متسلسلة مترابطة،
نعم نعم،
أولها في النهاية أسفل السلم إلى آخرها أعلى السلم.
نعم، هذا أراه، وهذا يحتاج إلى بين مناسبات الباب. أرى أنه الجمع بين مناسبات الأبواب في الكتاب الواحد.
هذا مر معنا كذلك فيما سبق في كتاب الإيمان، لما ذكر حديث شعب الإيمان، ثم بدأ بعده يفصل هذه الشعب شعبة شعبة في كل باب من أبواب الكتاب كتاب الإيمان.
فكأنه يقول في الباب الأول في الحديث الذي معنا، وهو حديث عبد الله بن عباس الأول، أن من البواعث على العلم وجود الأسئلة الكثيرة التي تجوب خواطر الناس أو يتنازع فيها بين هذا وذاك، حتى وإن كان أمرا ثانويا، وهذا يدفع الإنسان إلى أن يتعلم، والعلم يقيد بالدعاء وبالدعوة وبالاستمرارية وبالطلب الصغير، ثم الخروج والرحلة في طلب العلم كما أعاد الحديث مرة ثانية فيها. هذه كانت نقطة أردت أن أشير إليها، ولعلي أصبت فيها، يعني أنا ليس عندي فيها شيء أكيد، يعني الله أعلم. المعنى الثاني أنه لما جاء في باب رفع العلم وظهور الجهل صدر كلام ربيعة، وهذا الكلمة التي قالها رائعة جدا: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وكأن يقول أثر العلم أولا لابد أن يكون على الإنسان، وهذه نقطة في غاية الأهمية، أنه لا يقصد به العلم الذي يبث أو الذي ينقل فقط، وإنما الأصل فيه أن يبحث عن العلم الذي يقوم الإنسان وينجيه ويكون أول المستفاد منه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. شكرا الله لكم. جزاكم الله خيرا للمشايخ.
جزاكم
الله خيرا. شكرا الله أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.